بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع حديثنا المتواصل في روائع القصص، في سيرة قصة من أروع القصص، سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه. أستطيع أن أقسم سيرة خالد إلى 4 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى، خالد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإسلام، قبل أن يسلم خالد، وكيف واجه المسلمين، ثم بعد أن أسلم وكيف كان سيفا في يد النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه في مؤتة وفي فتح مكة وحنين والطائف وتبوك ودومة الجندل. هذه كانت المرحلة الأولى التي ختمت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخلت المرحلة الثانية مع تولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه زمام أمر المسلمين، وبدأت مواجهة المرتدين، ورأينا كيف أن أبا بكر الصديق استطاع أن يحمي المدينة، واستطاع أن يحرك جيش أسامة الذي رجع بقواته الرئيسية لجيش الإسلام الرئيسي بعد هجوم على شمال المدينة، رجع بالغنائم التي قوت اقتصاد المسلمين، واستطاع أبو بكر الصديق بنفسه أن يهاجم بعض المرتدين. بدأت الردة تنتشر، فاستطاع أبو بكر الصديق بنفسه أن يحمي المدينة ويخضع بعض المرتدين، ما جعل مجموعات من المرتدين ترجع إلى الإسلام وتنضم إلى الجيش الإسلامي. هنا دخلت المرحلة الثانية من مراحل حياة خالد بن الوليد وبطولته وفروسيته وعبقريته العسكرية، حيث كان البطل الأول والقائد العسكري الرئيسي في يد أبي بكر الصديق أمام قوات المرتدين كما سنرى. فالمرحلة الأولى خالد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المرحلة الثانية خالد في حروب الردة والتي استمرت عاما واحدا، كل هذا في عام 11 هجرية. المرحلة الثالثة من حياة خالد كانت في حروب فتح العراق، والمرحلة الرابعة خالد في الشام، ثم نهاية خالد رضي الله عنه. نحن الآن دخلنا على المرحلة الثانية. استطاع أبو بكر الصديق كما ذكرنا أن يؤمن المدينة، واستطاع أن يحمي المدينة من القوات المرتدة التي هي بقربها، لكن الآن على أبي بكر الصديق أن يقاتل ليس عدوا واحدا، ليس قبيلة واحدة مرتدة، وإنما أعداد كبيرة من المرتدين، من بينهم طليحة ابن خويلد الأسدي الدجال الذي تجمع في منطقة بزاخة، وجمع معه مجموعة من القبائل وهي أقرب المناطق إلى المدينة، ثم يتلوه في القرب مالك ابن نويرة في منطقة البطاح، ثم مسيلم الكذاب في اليمامة. أضف إلى هذا أعداد كبيرة من المرتدين المنتشرين على سواحل الجزيرة، شرق الجزيرة، جنوب الجزيرة، في البحرين، في عمان، في مهرة، في حضرموت، في اليمن. أضف إلى هؤلاء مرتدون في مناطق قرب مكة، جنوب مكة، شرق مكة، وكذلك في شمال الجزيرة العربية، قضاء التي تظاهرت أنها رجعت إلى الإسلام بعد عودة جيش أسامة رجعت إلى الكفر مرة أخرى. فإذا كل هؤلاء يجب أن يواجههم أبو بكر الصديق. خالد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وضع خطة استراتيجية. خلاصة هذه الخطة الاستراتيجية أنه لن ينتظر أي جيش من جيوش الردة يهاجم المدينة، وإنما سيهجم عليهم قبل أن يأتوا. هذا القرار الاستراتيجي الأول. القرار الاستراتيجي الثاني أنه سيشكل من قوات المسلمين التي عنده جيوشا كثيرة تشغل الكفار حتى لا تتجمع في قوة واحدة، لو تركهم قد يتجمعوا، فشكل 12 جيشا كل جيش يشغل منطقة من المناطق حتى لا تتجمع ضد المسلمين. هذه الاستراتيجية الثانية. الاستراتيجية الرئيسية الثالثة أن من بين 12 جيش سيختار جيشا رئيسيا يواجه به أخطر الأعداء، وأخطر الأعداء كانوا ثلاثة: طليحة، ثم مالك بن نويرة، ثم مسيلمة. ومسيلمة أخطرهم لكنه كان بعيدا نسبيا، هؤلاء أقرب فيجب أن يبدأ بهم. الاستراتيجية الرابعة أن يبدأ بالأقرب ثم ينطلق إلى الأبعد، لأن لو بدأ بالأبعد قد يهاجم القريبون منهم المدينة وليس فيها قوات. الاستراتيجية الخامسة، شوف قرارات استراتيجية عجيبة جدا وعقلية وخبرة يعني عسكرية فذة. القرار الاستراتيجي الخامس أنه سيترك في المدينة جيشان احتياطيان لمساعدة أي جيش يحتاج إلى مساعدة، وبالذات القوة الرئيسية التي ستواجه الكفار. إذن هناك جيش رئيسي سيتحمل العبء الأكبر وهو مواجهة أخطر القوات واحدة تلو الأخرى. هذا الجيش الأهم من جيوش الردة جميعها، من جيوش مقاتلة الردة، هذا الجيش اختار أبو بكر الصديق، اختار من يعتقد أنه أقدر العسكريين على إدارته، ذلك هو العبقري الفذ سيف الله المسلول خالد بن الوليد، قائد أهم الجيوش التي ستواجه أخطر المرتدين. كان على جيش خالد أن يبدأ بخوض المعركة، وبناء على نتائج عمليات خالد سيتم تحريك باقي الجيوش أو سحبها. ما دام خالد متقدم الجيوش تكمل في قراراتها، لو هزم جيش خالد لا سمح الله في أي لحظة من اللحظات يجب أن تتراجع القوات، لأن الخطر سيصبح على المدينة نفسها. فإذا خالد له مهمة من أخطر المهام، القضاء على أهم المرتدين، ومن الضروري ألا ينكسر لأن بانكساره قد تكسر المدينة نفسها. سيتوجه خالد في البداية إلى طليحة ابن خويلد الأسدي لأنه الأقرب، ثم مالك بن نويرة كما ذكرنا، ثم مسيلمة. انطلق خالد، وفي هذه الفترة رتب أبو بكر الصديق لواء أو جيشا لعكرمة فأمره بالتحرك، وجيشا بقيادة عمرو بن العاص فأمره بالتحرك، واستبقى بقية الألوية عدة أسابيع أو حتى أشهر احتياطا يحركها حسب الحاجة، وقعد ينتظر ماذا سيحدث لخالد. الآن ثلاث جيوش تقاتل، خالد وعكرمة وعمر والباقي في انتظار جاهزين للتحرك، وكل ما جهز جيش حركه. أعطيت تعليمات محددة إلى جميع الجيوش، ليس الهدف من هذه المعارك قتل الناس، الهدف إخضاعها للإسلام من جديد، فأي قبيلة تقبل بالإسلام ستمنح العفو والسلام. ولكي تعلن هذه القبيلة التزامها بالإسلام هناك علامة أعلنت في العرب: أي جيش إسلامي لن يهجم غدرا أو مفاجأة، سيعلن الأذان قبل أن يهجم، فإذا ردت القبيلة بالأذان فمعناها هي خاضعة للإسلام، إذا ما ردت بالأذان معناها ستحارب إلى أن يتم القضاء على مقاومتها، وسيعتبر أسراها من الرجال والنساء والأطفال سبايا. فهذه علامة أعلنت في العرب حتى يشجع الناس على الإسلام والاستسلام. وأمر أبو بكر الصديق خالد والجيوش التي توجهت للردة أن أي واحد من المرتدين قتل مسلما في أثناء فترة الردة لن يعفى عنه، لأنه قتله بعد أن أسلم، يعني هذا المرتد أسلم ثم قتل ثم رجع إلى الإسلام، حتى لو رجع الإسلام الإسلام الثاني ليس كالإسلام الأول، الإسلام الأول هو الذي يجب ما قبله، الآن جريمة يجب أن ينتقم منه. فأي واحد ارتد وكان قد عمل جريمة سيتم القصاص منه. إذن هكذا كانت الترتيبات والاستراتيجيات لحروب الردة، والعبء الأكبر فيها والمهمة الأعظم تقع على يد سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. ونعم الاختيار. طليحة ابن خويلد الأسدي أول من اصطدم مع المسلمين من بين هؤلاء المرتدين، ولم يكن فقط مرتدا بل كان كذابا ادعى النبوة. له قصة. هذا طليحة كان زعيما لقبيلة مشهورة في العرب، هي قبيلة بني أسد، وذلك يسمى طليحة بن خويلد الأسدي. كان عدوا للمسلمين وكان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما حدثت غزوة أحد، وتعرفون هزم المسلمون فيها وانتشر الخبر بهزيمة المسلمين، بعد هذه الغزوة بثلاث شهور اعتقد هذا طليحة أن القوة المسلمين قد ذهبت وأنهم قد كسروا في هذه المعركة. وكانت القبائل العربية تعرفون في الجاهلية تعيش على قبيلة تغزو قبيلة أخرى وتغار على قبيلة أخرى وتأخذ أموالها وتأخذ أهلها وكذا، هكذا كانوا يعيشون جاهلية. فقرر أن يجمع قبيلته بهدف الإغارة على المدينة استغلالا لفرصة الضعف التي يعيشها المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم علم بتحركات طليحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفتح بمجموعة عيون وجواسيس يأتونه بالأخبار، المسلم فطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ببداية التحرك الآن قبل ما تتجمع قوات طليحة، جهز النبي صلى الله عليه وسلم قوة من مجموعة من الفرسان 150 فارس فقط. وقبل أن تصل أخبار هذا التحرك المضاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى طليحة، طليحة ما وصلته الأخبار، فوجئ بخيول المسلمين قد هاجمته في بلده، وتفرق المشركون بدون قتال وهربوا من كل مكان، واستولى المسلمون على ماشيته وعلى غنائمه. وأثرت هذه النتيجة السلبية السيئة على دعامة طليحة، وقللت من قيمته في نظر قبيلته. هزم قبل أن يبدأ المعركة، فزاد عداء للإسلام. لما قررت قريش واليهود الهجوم على المدينة في الخندق، استجاب لهم طليحة هذا، وجمع من استطاع من قومه وحمل السلاح ضد المسلمين، فشاركت بني أسد بقيادة طليحة في الخندق ضد المسلمين. لكن تعرفون أن الخندق حمل المسلمين بعد عون الله عز وجل، ورجع المشركون ولم ينالوا خيرا، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال. ومرة ثانية الآن طليحة يشترك في معركة ضد المسلمين ولا يحقق شيئا. لما هاجم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في سنة 7 هجرية، قبيلة بني أسد بزعامة طليحة أعلنت انضمامها لليهود، وهاجمت المسلمين أثناء طريقهم إلى خيبر لمنعهم من التوجه إلى خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجوم عليهم، فاضطر أن ينسحب طليحة وترك اليهود لمصيرهم. فكانت ثالث مواجهة مع المسلمين يخيب فيها طليحة. بعد سنتين من ذلك في عام 9 هجرية، لما انتصر الإسلام طبعا في مكة، فتح مكة سنة 8 هجرية وحنين، وبدأت الوفود تعلن إسلامها ودخل الناس في دين الله أفواجا، جاء وفد من بني أسد لتقديم الولاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودخلت القبيلة بما فيها طليحة، دخلوا بالإسلام، لكن اعتناقهم للإسلام كان لأسباب سياسية، مثل ما فعلت كثير من القبائل. الإسلام انتصر على قريش سيدة العرب وسيطر على مركز الجزيرة العربية، فتظاهروا بالإسلام ولم يكن إيمانا حقيقيا. فطليحة هذا تظاهر بالإسلام واعتنق الإسلام وظل زعيما لقبيلته في الشرك وفي الإسلام. طليحة بالإضافة إلى زعامته السياسية والعسكرية كان أيضا كاهنا لبني أسد، كان هو الذي يتنبأ لهم بالمستقبل، وكان أيضا شاعرهم يقرض الشعر. فمجموعة مواهب تجمعت لهذا الرجل، ما كان رجلا بسيطا عاديا غبيا، كان قياديا. لما وصلت الأخبار إلى طليحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض مرضا شديدا، قرر الاستقلال، توقع أن هذا المرض سيكون في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففرصة للاستقلال وعزم على الاستقلال. فلما وصلته الأخبار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه نبي جديد وأعلن الردة. هنا قبيلة بني أسد تحركت ضد جامع الزكاة من قبل المسلمين ضرار ابن الأزور، وضرار ابن الأزور له شأن عظيم في الإسلام. فلما أعلن طليحة نفسه نبيا شعر أنه من الضروري أن يفعل شيئا له علاقة بالدين حتى يبرهن أنه رسول من عند الله، فأعلن أن الزكاة ليست للمسلمين وزكاتكم لكم، فأخذت الزكاة من ضرار بن الأزور وأعيدت لبني أسد، ففرحوا أموالهم رجعت إليهم. ثم قال قولة عجيبة قبيحة، أراد أن يغير الصلاة، فقال إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم. تعفير لا تعرفون، تعفير يعني لما يصير غبار الوجه، لما يصير عليه غبار يسمى وجه معفر. فالإنسان لما يصلي في الصحراء يضع وجهه في التراب فيقوم وجهه فيه غبار، فيقول إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وتقبيح أدباركم. تعرفون في السجود الإنسان يرتفع دبره، فقال هذا يعني عيب، أي صلاة هذه؟ الله لا يصنع شيئا بتعفير الوجوه وتقبيح الأدبار شيئا. اذكروا الله واعبدوه قياما، فأطاعوه لأن رجع لهم زكاتهم وهو زعيمهم. فصارت صلاة قبيلة بني أسد بدون ركوع وبدون سجود بناء على توصية نبيهم الدجال طليحة ابن خويلد. وطبعا بالنسبة لهم أن يتبع واحد من بني أسد أحسن من يتبع واحد من قريش. القبائل القريبة من طليحة وخاصة قبيلة غطفان وقبيلة طيء، وكان بينها وبين بني أسد حلف من أيام الجاهلية، بدأت تقدم المساعدات لطليحة، تريد أن يستمر في صدامه. إذا صادم مع المسلمين، إذا قضوا عليه المسلمين هم لم يخسروا شيئا، وإذا فاز على المسلمين هم مستقلين عنه. وتحمست لهذا أيضا بني سليم اللي شاركوا في فتح مكة وشاركوا في حنين، وأجزاء من قبيلة هوازن التي ما كانت تسكن في الطائف، كلهم ساندوا هذه القبيلة المرتدة الرئيسية بني أسد. فلم ينضموا إلى لواء طليحة لكنهم ساندوه. من بين أقوى المساندات التي حصل عليها طليحة مساندة من قبيلة غطفان التي كانت بقيادة عيينة ابن حصن. عيينة ابن حصن هذا تكلمنا عنه في السيرة كثيرا، الذي كان يسمى الأحمق المطاع، أحمق قائد غطفان، كان بعين واحدة لذلك يسمى عيينة. فأحمق كان لا يرد له طلب ولا يسألون إلى أين، فحرك قومه ضد المسلمين وأعلن الردة. وهذا الرجل يعني أعلن أنه مساند لطليحة، وقال قولا عجيبا، قال والله لئن نتبع نبيا من الحليفين من حلفائنا من أسد وطيء، لو واحد نبي من قبيلة أسد وقبيلة طيء من حلفائنا أحب إلينا من أن نتبع نبيا من قريش، وقد مات محمد وبقي طليحة فطابقوه على رأيه. فإذا أعلن مساندته لطليحة وأعلن أنه قائد من قواد طليحة في المعركة. الآن هذا وضع خطير، غطفان قبيلة رئيسية وبنو أسد قبيلة رئيسية بالإضافة إلى من ساندهم. فجمع طليحة قبيلة بني أسد في سميراء، وقبيلة غطفان تجمعت قرب بني أسد وانضمت إلى بحيث تكون جاهزة لتنضم إلى طليحة متى شاء. قبيلة طيء أيضا أعلنت مساندتها لطليحة زعيما ونبيا، لكن بقيت في مكانها على استعداد للمساندة باستثناء إرسال مجموعة مفرزة صغيرة من القوات للانضمام إلى سميراء.
وبدأت قوات طليحة تكبر وتتضخم، وبدأ الخطر يزداد. في بداية أمر الردة ذكرت لكم كيف أن أبو بكر الصديق هاجم ذي القصة، وكيف أنه قتل حبال أخو طليحة، وكيف أن الآن القوات الإسلامية سيطرت على مناطق شرق الجزيرة. فهنا قرر طليحة أن ينقل المعركة إلى حيث يريد هو، فانتقل إلى منطقة بزاخة، وانضم إليه البقايا المرتدين الذين هزمهم أبو بكر الصديق الذين تجمعوا في الأبرق. وتمت استعدادات طليحة في بزاخة، وأرسل يدعو القبائل إلى الاستجابة له، وفعلا استجابت له مجموعة قبائل، وغطفان معه الآن. فالآن طليحة مستعد لمواجهة خالد ابن الوليد، المواجهة العسكرية الأولى مع واحدة من أخطر قوات الكفار بقيادة طليحة. كيف واجههم خالد؟ هذه قصتنا في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.